بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نتوكل على الله ونبدأ بمباحث الاستصحاب. سبق وأن قلنا إن الشك على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو الشك غير المسبوق بيقين وغير المقرون بعلم إجمالي، وعبر عنه بالشك البدوي، وقلنا إن الشك البدوي مجرى لأصالة البراءة، وقد مر الحديث بالتفصيل عن ذلك. النحو الثاني هو الشك المقرون بعلم إجمالي، وقد مر البحث عن ذلك في مباحث العلم الإجمالي أيضا. النحو الثالث هو الشك المسبوق بيقين، وكنا نقول بنحو الإجمال إن الشك المسبوق بيقين هو مجرى للاستصحاب. ومن الآن وصلت النوبة إلى تفصيل ذلك. ما هو الاستصحاب؟ ما هي أدلة الاستصحاب؟ هل هو أصل أم إمارة؟ وما إلى ذلك من أبحاث. اليوم وقبل الدخول في صلب المواضيع التي ذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه، نتكلم في مجموعة من النقاط كمقدمات لم تذكر في الأبحاث، إما لم تذكر أصلا وإما أشير إليها بنحو الإشارة. ونحن وإن كنا قد فصلنا القول في هذه المقدمات أو في بعضها على الأقل في شرح الحلقة الثانية، إلا أنه لا مانع من أن نعيد بعضها ولو ليس بذاك التفصيل الذي ذكرناه هناك. النقطة الأولى أنه ما هو تعريف الاستصحاب؟ اختلف في تعريف الاستصحاب، وعرفه جمع من الأصوليين بأنه إبقاء ما كان، واختار ذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وقال أنه أسد التعاريف وأقصرها، ثم قال والمراد بالإبقاء إبقاء ما كان، المراد الحكم بالبقاء، ويقصد حكم الشارع بالبقاء. وقال صاحب الكفاية إن عباراتهم وإن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. سدونا لنذاب. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه اعترض على ذلك باعتراض مضمونه، أنه يفترض أن نعرف الاستصحاب تعريفات مختلفة بحسب ما هو المبنى في الاستصحاب، فإذا كان المبنى في الاستصحاب أنه أصل فلا بد أن يعرف بتعريف، وإذا كان المبنى في الاستصحاب على أنه إمارة فيفترض أن يعرف بتعريف آخر. هكذا قال السيد الخوي رحمة الله عليه في المصباح، في مصباح الأصول الجزء الثالث، الجزء الثالث من بدايته يتكلم في الاستصحاب. ولذلك قال التعريفات السابقة للشيخ الأنصاري والشيخ الآخوند رحمة الله عليهما إنما هي تعريفات للاستصحاب بناء على كونه أصلا عمليا، وهذه التعريفات لا يصح أن يعرف بها الاستصحاب بناء على كونه إمارة. طبعا أنتم تعرفون السيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن الاستصحاب إمارة، سيحتاج إلى البحث أنه ما هي ثمرة الخلاف بينه وبين المشهور. أنتم تعرفون طبعا أهم ثمرات التفريق بين الإمارات والأصول ما هي؟ أن الإمارة مقدمة على الأصل، وهذه الثمرة لا تترتب على مقولة لا يترتب عليها شيء على مقولة السيد الخوئي، لأن الاستصحاب حتى لو قلنا بأنه أصل عملي، يقول الأصوليون أنه مقدم على بقية الأصول العملية، فلا ثمرة في البين من هذه الجهة. التفريق الثاني أن الإمارات حجة في مداليرها الالتزامية، بينما الأصول ليست حجة في مداليرها الالتزامية، وهذه الثمرة أيضا لا يترتب عليها شيء بناء على رأي السيد الخوئي بأن الاستصحاب إمارة. لماذا؟ لأنه مع أنه يرى أن الاستصحاب إمارة، يرى أيضا أنه ليس حجة في مداليره الالتزامية، الأصل المثبت عنده ليس بحجة. فنحتاج أنه نرى يوجد فرق عملي أم لا، توجد ثمرات نظرية فقط وليس ثمرات عملية، هذا يبحث في محله. إذن السيد الخوئي يرى أنه لا بد أن نعرف الاستصحاب بتعريفات مختلفة بحسب المباني، بل يرى أكثر من ذلك، يرى أنه قد يختلف التعريف بحسب ما هو الدليل على الاستصحاب، أنه ما هو الدليل، العاقل، السيرة العقلائية، أم الدليل هو الأخبار. يفترض أيضا أن يختلف التعريف، مضمون كلام، ولم يصرح بذلك، صرح بذلك بمسألة الخلاف بين الإمارة والأصل، ولكن أيضا يتضمن كلامه أنه حتى باختلاف الدليل ربما يختلف التعريف. من هنا قال السيد الخوي رحمة الله عليه: فبناء على كونه من الإمارات المفيدة للظن النوعي، فالصحيح في تعريفه ما نقله الشيخ الأنصاري عن بعضهم من أن الاستصحاب كون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوك في الآن اللاحق. وعلق قال: فإن كون الحكم متيقنا في الآن السابق أمارة على بقائه، وهذه الأمارة مفيدة للظن النوعي، بعبارة اليقين بالحدوث يكشف كشفا نوعيا عن البقاء. فهنا توجد كاشفية، والملاك التام في جعل الاستصحاب حجة هو كاشفيته بناء على كونه من الأمارات المفيدة للظن النوعي، ويفترض أن يعرف بكون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوك في الآن اللاحق. واليقين بالحدوث ماذا يفيده؟ يكشف عن البقاء، اليقين بالحدوث كاشف عن البقاء، ولذلك فهو أمارة. وأما من باب إفادته للظن الشخصي وليس للظن النوعي، فقال: يفترض أن يعرف بأنه الظن ببقاء حكم يقيني الحصول، الظن ببقاء حكم يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. فيكون الاستصحاب في مثل هذه الحالة كبعض الظنون الشخصية، مثل الظن الشخصي تعرفون أنتم ليس حجة، لكنه حجة في بعض المقامات، مثل من؟ مثل تحديد القبلة، مثل من؟ مثل الظن في الركعات، ورد الدليل على أنه حجة هنا، ظن شخصي هو ليس ظن النوعية، لكنه ورد الدليل على أنه حجة. وأما بناء على كونه من الأصول، قال: فلا بد من تعريفه بالحكم كما وقع في كلام الشيخ الأنصاري والشيخ الآخوند، لكن لا بما ذكره من أنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، لا كما ذكره كذلك. لماذا؟ قال: لأن الاستصحاب على هذا التقدير، شنو عليها تقدير؟ على تقدير حكم الشارع ببقاء ما كان، من أين يستفاد؟ يستفاد من الأخبار. حكم الشارع من أين يستفاد؟ يستفاد من الروايات، واضح. وما وعمدة الروايات صحاح زرارة، روايات زرارة الثلاث وهذه ليس فيها ما يدل على الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، إنما دلت على أنه لا تنقض اليقين بالشك. فيفترض على أساس ذلك أن يعرف أن الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي، لابد من هذه الإضافة. ليس حكم الشارع ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، لا، ببقاء اليقين من حيث الجري العملي. هكذا قال السيد الصدر رحمة الله عليه، علق على هذا الرأي بعدة تعليقات مر بعضها في الحلقة الثانية. من تعليقات السيد الشهيد أنه سواء بنينا على الإمارية أو على الأصلية فإنه يوجد حكم ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب. تقولي بناء على كون الاستصحاب أمارة، خوب الأمارة ليست حكما، الأمارة حكم أم ليست حكم؟ جاوبوني. الحكم الظاهري هو حجية الأمارة، والأمارة تكشف عن حكم. فسواء قلنا بأن الاستصحاب أمارة أو أصل فيوجد حكم في مورد الاستصحاب، وحينئذ لا ضرورة بناء على الاستصحابية بتعريفه بنفس الأمارة، وإنما تعريفه بالحكم الظاهر المجعول في مورد الأمارة فيصح تعريفه بالحكم. ونقصد بالحكم المجعول في مورد الأمارة. أنت أيها السيد الخوي اعترضت على تعريف الشيخ الأنصاري والشيخ الأخون حينما قال بأنه الحكم ببقاء، لماذا؟ لأنك قلت أن الأمارة ليست حكما. خب يصح لنا أن نعرف الاستصحاب بالحكم المجعول في مورد الأمارة، هذا أولا. وثانيا يمكننا أن نعرف الاستصحاب بما يجمع هذه المباني وبما يشير إلى هذه المباني، بأن نعرفه بمرجعية الحالة السابقة حين الشك بزوالها. وحينئذ الحالة السابقة ما هي؟ اليقين بالحدوث، ومعه تكون هذه المرجعية أمرا محفوظا، سواء قلنا بأن الاستصحاب أمارة أو قلنا بأن الاستصحاب أصل عملي. هكذا قال السيد الشهيد رحمة الله ملخص أنه الشيخ الأنصاري عرفه بأنه الحكم ببقاء ما كان، وأوضح ذلك الشيخ الأخون، واعترض السيد الخوئي بأن تعريف الاستصحاب لا يفترض أن يكون واحدا بل لا بد من تعريفه باختلاف المباني، وأجاب السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يمكن أن نوجد له تعريفا واحدا جامعا لكل المباني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نبحث في تاريخ الاستصحاب. كلمة الاستصحاب لم ترد لا في آية ولا في رواية، لكن ورد مفادها في الروايات عن الأئمة. من هنا بما أنه ورد المفاد في الروايات عن الأئمة فنستطيع من الناحية التاريخية أن نقول أن الاستصحاب كمفهوم وجد في زمان الأئمة. لم يرد بعبارة الاستصحاب لكن كمضمون أتكلم وجد في روايات الأئمة. وأما إذا نظرنا إلى مقولات الأصوليين وكلمات الأصوليين، فلعل أول من أشار إلى الاستصحاب كقاعدة من قواعد الاستنباط هو الشيخ المفيد رحمة الله عليه في رسالته المختصرة التي ذكرها تلميذه الكراتشكي في كنز الفوائد. قال الشيخ المفيد بحسب نقل الكراتشكي: والحكم باستصحاب الحال واجبون، لأن حكم الحال يثبت باليقين، وما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل. وهذا واضح بعد يستند إلى الاستصحاب. وتبعه في ذلك تلميذاه السيد المرتضى والشيخ الطوسي، لكنه ظاهر عبارة السيد المرتضى أنه لا يقول بحجية الاستصحاب. وتبع السيد المرتضى في مقولته ابن زهرة في الغنية، وتبعه أيضا صاحب المدارك العاملي في مدارك الأحكام. لكن هناك من يقول بأن مقصود المرتضى السيد المرتضى وابن زهرة أيضا السيد ابن زهرة والعاملي ليس نفي الحجية عن مطلق الاستصحاب، يعني يفسر عبارة هؤلاء الأعلام الثلاثة. يقول عليه السلام واحد من تفاصيلي، تعرفون اكو تفصيلات في الاستصحاب، اكو اقسام للاستصحاب، استصحاب في الشبهات الحكميه، استصحاب في الشبهات الموضوعيه. واحد من تقسيمات الاستصحاب هو اننا نشك في المقتضي، يعني تارة يكون الشك في المقتضي وأخرى يكون الشك في الرافع. هنا ما أرد أشير إلى قاعدة المقتضي والمانع والرافع، لا، هنا يقولون تارة نحن في الاستصحاب ماذا؟ على يقين من وجود المقتضي، تقول زين، ونشك في وجود الرافع. فالبعض يفصل يقول إذا كان الشك، تقول زين، الشك ناشئا من اقتضاء المستصحب للبقاء، نحن على يقين بحدوث الطهارة، على يقين بحدوث المستصحب، لكننا نشك في أنه يقتضي البقاء أو لا يقتضي البقاء، من الأمور التي لا تستمر عبر الزمن. فهناك تفصيل، البعض يقول إذا كان المستصحب مما، إذا شككنا في أنه لا يقتضي البقاء، تقول زين، طبعا احنا مرة ندري المستصحب يقتضي البقاء خالص، ومرة ندري المستصحب لا يقتضي البقاء، نعرف مدته يوم خالصين، ما بحجي للاستصحاب. ومرة نشوف ان هذا المستصحب يقتضي البقاء او لا يقتضي البقاء، فهنا تفصيل عند العلماء، البعض يقول بحجية هذا الاستصحاب والبعض يقول لا يقول بحجيته. فالبعض يقرأ عبارة الأعلام الثلاثة المرتضى وابن زهرة والعاملي بأنه ليس نفيا لحجية مطلق الاستصحاب، إنما مرجعها أننا إذا شككنا في اقتضاء المستصحب للبقاء فالاستصحاب ليس بحجة. واضح؟ طبعا بعد ذلك الأعلام الذين جاءوا ابن أدريس وإلى المتأخرين كلهم يقولون بحجية الاستصحاب على تفصيل، ها على تفصيل، لأنهم أنتم تعلمون حتى السيد الخوي رحمة الله عليه يفصل في أن الاستصحاب حجة في الشبهات الموضوعية وليس حجة في الشبهات الحكمية، تفصيل موجود. طبعا كتبت رسائل مستقلة في الاستصحاب من الشيخ الوحيد ومن تبع الشيخ الوحيد، لكن أول من فصل الاستصحاب وجمع أبحاثه بهذا الشكل المرتب الفني هو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، فيعتبر الشيخ الأنصاري أول من جمع ما كتب من أبحاث عن الاستصحاب، ومن جاء بعد الشيخ الأنصاري فأضاف في الكيفية، وإلا فهذه الأبحاث التفصيلية المرتبة والنقاط كلها قد ذكرت في رسالة مستقلة تعتبر كتابا متكاملا من قبل الشيخ الأنصاري. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يوجد خلاف هل إن الاستصحاب مسألة أصولية أم قاعدة فقهية. طبعا هذا نحتاج فيه إلى الرجوع إلى ضابطة المسألة الأصولية، ولكن لا أريد الرجوع إلى ذلك، فقط أريد أن أشير إلى الخلاف. ما هي ضابطة المسألة الأصولية؟ نحتاج إلى التفصيل في ذلك. هل الضابطة أنها المسألة التي يقع تطبيقها بيد الفقيه، يقع تطبيقها بيد الفقيه؟ هل هي العنصر المشترك الذي يستنبط منه أحكام مختلفة في أبواب مختلفة؟ هل هي القواعد الموهدة؟ هذا ما أقدر أرجع فيه إلى تحديد ضابطة المسألة الأصولية، هذا بحثناه في أول الحلقات الثالثة. إنما أريد أن أشير إلى أن إذا كان الاستصحاب في الأحكام الكلية الأصولية مثل استصحاب حجية العام، العام عند إطلاقه يعني عندما صدر كان حجة، والآن نشك في حجيته نستصحب الحجية للعام، هذا قطعا من المسائل الأصولية. وتارة يكون الاستصحاب في الأحكام الجزئية في الأحكام الكلية الفرعية، مثل نحن نعلم بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور ونشك أنها واجبة في زمن الغيب، أو مثل الماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه نشك أن هذا الماء بقي على النجاسة أم لم يبقى على النجاسة، نستصحب النجاسة. هذا أيضا القسم الثاني المعروف أنه من المسائل الأصولية. القسم الثالث استصحاب الموضوعات الخارجية مثل حياة زيد، عدالة زيد، هذا قطعا لا يقع في عاتق علم الأصول لأنه مسألة جزئية. القسمان الأول والثاني ذكرت أنا أن المشهور ما هو؟ أن الاستصحاب فيهما من المسائل الأصولية، لكن يوجد تفصيل للشيخ الأنصاري وللسيد الخوئي وربما لآخرين. الشيخ الأنصاري فصل فقال إذا كانت حجية الاستصحاب من باب إفادته للظان، يعني العقل يحكم ولو ظنا ببقاء المتيقن، فحينئذ هو من المسائل الأصولية لأنه يكون كالقياس والاستقراء. ها هسه حجة لو مو حجة مو بحثنا، بعدين نجي للأدلة، بس هو مسألة أصولية. القياس ليس بحجة لكنه مسألة أصولية لنبحثها في علم الأصول، واضح الفكرة. وإذا كان حجته من باب دلالة الأخبار فهو من القواعد العامة المتصيدة من الكتاب والسنة، مثل البراءة، مثل الحرج، مثل الضرر. هذا تفصيل للشيخ الأنصاري. السيد الخوئي فصل قال إذا قلنا بحجية الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية يعني في الشبهات الحكمية فهو من المسائل الأصولية، لكننا إذا لم نقل بذلك فحينئذ هو من القواعد الفقهية لانحصاره بالأحكام الجزئية والأمور الخارجية وليس من المسائل الأصولية. والكثير من المتأخرين المحققين المتأخرين كالسيد الخوئي رحمته، كالسيد الشهيد رحمة الله عليه، يرى أن الاستصحاب سواء كان مستفادا سواء كان في الأحكام الكلية الإلهية أو في الموضوعات الجزئية يعتبر مسألة أصولية لتفصيل ليس هنا محل. هذه النقطة الثانية من النقاط التي أردت أن أثيرها بين يدي بحث الاستصحاب. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والتي ذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه في شرح الحلقة الثانية، في الحلقة الثانية وفصلنا فيها الكلام هناك في الشرح ونعيدها موجزا وإجمالا، أنه توجد قواعد يتراءى بالنظرة الساذجة أنها تشبه قاعدة الاستصحاب، لكنها عند التدقيق يتبين أنها لا تشبه قاعدة الاستصحاب. مثل من؟ مثل قاعدة اليقين أو ما يعرف بالشك الساري، ومثل قاعدة المقتضي والمانع. ما هي قاعدة اليقين؟ قاعدة اليقين يقولون لو إن الإنسان تيقن صباحا بالطهارة ثم مساء تزعزع يقينه السابق سار الشك إلى نفس يقينه، شك في أنه كان في أن يقينه كان وهما، فقالوا ما دام كان متيقنا فيبحث هل إنه هذا اليقين حجة أم لا، بحيث لا يعتني بشكه الساري. ومن المعروف عند الأصوليين أن هذه القاعدة ليست بحجة، لأن لا دليل عليها لا عقلا ولا شرعا. خب، ما هو الفرق بينها وبين قاعدة الاستصحاب بشكل موجز؟ الفرق هو التالي: في الاستصحاب يوجد يقين بحدوث الطهارة صباحا، ثم يوجد شك ببقاء الطهارة مساء، وهذا الشك في المساء لا يسري إلى ذاك اليقين. بعبارة، اليقين باق على حاله، اليقين بحدوث الطهارة غايتها شك في البقاء. وبعبارة، متعلق اليقين والشك في الاستصحاب واحد ذاتان، لكنه مختلف زمانان، فيقين بحدوث الطهارة وشك ببقاء الطهارة. لكن في قاعدة اليقين متعلق اليقين والشك واحد ذاتا وزمانان، فالشك اللاحق يسري إلى اليقين السابق. وبعبارة، اليقين والشك يجتمعان في قاعدة الاستصحاب أم لا يجتمعان؟ لا، جاوبوني، يجتمعان. أنا عندي يقين سابق وشك لاحق، اليقين لم يتزعزع، واضح؟ لم يتزعزع. بينما في اليقين الساري، في الشك الساري، تزعزع نفس اليقين. فالآن ليس عندي يقين وشك، بل عندي شك. منتبهين وياي لو ما منتبهين؟ واضح عندكم؟ ومن هنا لو كانت قاعدة اليقين نفس قاعدة الاستصحاب فخذ نستدل عليها بروايات الاستصحاب، لكنها شنو؟ غيرها، ولا دليل على حجيتها. هذا الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين.
يعني الشك واليقين في قاعدة اليقين متحد زمان،
متحد زمان. بينما قاعدة المقتضي والمانع، شنو المقتضي والمانع؟ نضرب لها مثال للتوضيح. طبعا انتم تعرفون ان العلة التامة منين مكونة؟ مقتضي وشرط وعدم مانع. مثال، هذا مثال الورقة اللطيف الأزلي. الورقة لكي تحترق، العلة التامة مكونة من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول وجود الورقة، الجزء الثاني شنو؟ جاوبوني، عدم المانع، عدم كونها رطب. الجزء الثالث شنو؟ الشرط، اقترابها من النار. مو شيء؟ نضرب مثال، نقول لو ان الانسان شرب السم، شربه السم مقتضى للموت، واضح عندكم الفكره؟ فتيقنا من ان الانسان زيد قد شرب السم، شرب السما، فالمقتضي متيقن، لكننا نشك هل أخذ دواء، هل أخذ مانعا من تحقق الموت المقتضى، من إعدام تأثير المقتضي، أم لم يأخذ دواء. فهنا إذا قلنا بحجية القاعدة يفترض أن نقول نبني على اليقين بالمقتضي ونرتب الأثر أنه هذا الإنسان رأيناه قد شرب السم ونشك أنه تناول الدواء المانع من تأثير المقتضي أم لم يتناول، فنرتب الأثر وزع عرثه وزوجته تعتد وما إلى ذلك. لكن هذه القاعدة ليست بحجة، لا دليل على حجيتها. مثال آخر، الآن صب الماء للتطهير مقتضي للطهارة ووجود حاجب مانع من تأثير المقتضي وإفادته الطهارة، نحن قاطعون بأننا صببنا الماء ونشك في وجود الحاجب، يعني نشك في المانع. فإذا بنينا على القاعدة ماذا نقول؟ أثر المقتضي أثر. شنو يعني أثر؟ يعني حصلت الطهارة. بينما هذه القاعدة ليست بحجة، لا عقلا ولا شرعا. ما هو الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الاستصحاب؟ إن متعلق اليقين والشك في الاستصحاب واحد ذاتا، وإن كان مختلف زمانا لكنه واحد ذاتا. شنو هو المتعلق؟ اليقين بحدوث الطهارة والشك ببقاء الطهارة، فذاتا يقين بالطهارة وشك بالطهارة، مختلف زمانا لكن متعلق اليقين والشك في قاعدة المقتضي والمانع مختلف ذاتا مختلف. اليقين بأي شيء؟ جاوبوني، بالمقتضي. والشك بمن؟ بالمانع. اليقين بالموت والشك بمن؟ بأخذ الدواء. اليقين بصب الماء والشك بمن؟ بوجود الحاجب. فهناك فرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة التي لا أريد أن أعدها نقطة خامسة باعتبار هي مذكورة في البحث، لكن الجزء الأول منها لم يذكر، وهي أدلة الاستصحاب. طبعا واحدة من النقاط التي تعتبر مقدمات يفترض أنه أصل أم أمارة، لكنه يبحث في الأبحاث فلا أتي به قبل موعده. فما هي أدلة الاستصحاب؟ استدل على الاستصحاب كما قرأنا في الحلقة الثانية بعدة أدلة. الدليل الأول العقل، إذ قيل بأن اليقين بالحدوث يفيد الظن بالبقاء عقلا. العقل يقول بأن اليقين بالحدوث يفيد ظنا بالبقاء، والسيد الصدر رحمة الله عليه قال هناك هذه الدعوة مناقشة صغرى وكبرى، إذ إن اليقين بالحدوث لا يفيد ظنا بالبقاء، لعل الظن الذي يحصل بالبقاء ليس من إدراكات العقل النظري، إنما ناشئ من عدة أمور، منها مثلا الاطمئنان بالبقاء. واحد يطمئن، صار عنده اطمئنان بالبقاء، ومنها أن الشيء بنفسه يقتضي البقاء، وهذا لا يعني أن اليقين بالحدوث بنفسه أفاد ظنا بالبقاء. هذا صغرى وكبرى على فرض حصول الظن أن اليقين بالحدوث يفيد الظن. الظن ليس شنو؟ ليس بحجة إلا ما ثبت الدليل بحجيته. الدليل الثاني السيرة العقلائية، ولو اعترفنا بوجود سيرة عقلائية على أن العقلاء يتعاملون عندما يتيقنون بحدوث شيء يبنون على بقائه، من بنى بيتا يرجع له يبني على بقائه، لكن هذه السيرة العقلائية لعلها ناشئة من الألفة والعادة، حتى الحيوانات ترجع إلى أماكنها بحسب الألفة والعادة. وقد يقول قائل خب لماذا لم يردع الشارع العقلاء نقول إن ذلك لأنه بحسب الألفة والعادة لم يشكل خطرا على الأغراض الشرعية لكي يردع الشارع عن هذه السيرة العقلائية في غير الأغراض الشرعية. هذا الدليل الثاني. طبعا هنا أذكر بإيجاز السيد الصدر ذكر ذلك بالتفصيل في الحلقة الثانية. الدليل الثالث والأخبار. وعمدة الأخبار صحاح زرارة الثلاث. السيد الصدر فصل في الرواية الأولى في الحلقة الثانية، وهنا ترك التفصيل في هذه الرواية. هناك لم يذكر إلا رواية واحدة فصلها، هنا لم يشر لهذه الرواية إلا إجمالا وفصل الحديث في الرواية الثانية والثالثة. تفصيل الحديث في الرواية الأولى سيأتي، والحمد لله رب العالمين.